يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين المظلومين يا ليتنا صنا معكم فوزا فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. هناك سؤال يطرح من قبل كثير من الباحثين، وهو أن هناك تهافتا وتناقضا في الفكر الإمامي. فالفكر الإمامي يؤمن بقضيتين متناقضتين. الأولى أن الإمام أصل من أصول الدين، والثانية هي غيبة الإمام المنتظر عجل الله فرجه. لماذا هاتان القضيتان متناقضتان؟ عندما نسأل لماذا الإمامة في الفكر الإمامي أصل من أصول الدين، الجواب لأن الإمامة يعني مبدأ الإمامة مبدأ يعالج حاجة أساسية للإنسان، وهي الحاجة إلى القيادة. علماء الإمامية يقولون السبب الذي اقتضى أن تكون النبوة أصلا من أصول الدين هو نفسه اقتضى أن تكون الإمامة أصلا من أصول الدين، لأن الإمامة امتداد للنبوة، كما أن النبوة أصل من أصول الدين. لماذا؟ لأن النبوة تعالج حاجة أساسية لدى المجتمع الإنساني، وهي الحاجة إلى القيادة. وجود قيادة تتكفل فض الخصومات، رفع المنازعات، تطبيق النظام، إقامة العدالة. الحاجة إلى وجود القيادة العادلة، هذه الحاجة حاجة أساسية للمجتمع البشري. فكل مبدأ يغطي هذه الحاجة الأساسية فهو أصل من أصول الدين. بما أن النبوة قيادة للمجتمع البشري، إذن النبوة أصل من أصول الدين لأنها تغطي حاجة أساسية للمجتمع الإنساني. وبما أن الإمامة امتداد للنبوة، إذن الإمامة قيادة، كما أن النبوة قيادة، كما أن النبوة أصل من أصول الدين لأن الحاجة إلى القيادة حاجة أساسية، الإمامة أيضا أصل من أصول الدين. إذن فكرة أصالة الإمامة وأن الإمامة أصل من أصول الدين، هذه الفكرة جاءت من الحاجة إلى القيادة، ومعنى ذلك أن الإمامة تساوي القيادة، فالإمام هو القائد، لأن الإمام هو الذي يلبي حاجة أساسية لدى الإنسان وهي حاجته إلى القيادة. هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية غيبة الإمام المنتظر. إذا كانت الإمامة تساوي القيادة والحاجة إلى الإمامة نابعة من الحاجة إلى القيادة، فكيف يجتمع ذلك مع إمام غائب؟ الإمام الغائب لا يستطيع أن يقود المجتمع البشري، الإمام الغائب لا يستطيع أن يلبي حاجة أساسية لدى المجتمع الإنساني، ألا وهي الحاجة إلى القيادة. إذا كانت الحاجة إلى القيادة هي التي جعلت الفكر الإمامي يؤمن بأن الإمامة أصل من أصول الدين، فكيف يلتقي ذلك ويجتمع ذلك مع إيمان الفكر الإمامي بإمام لم يكن قائدا للمجتمع يوما من الأيام؟ هو منذ طفولته غيب واختفى عن الأنظار وبقي غائبا إلى يومنا هذا، فلم يمارس دورا قياديا يوما من الأيام للمجتمع البشري. إذن كيف نجمع بين إمامته وبين غيبته؟ الإمامة تعني القيادة، والغيبة تعني عدم القدرة على مزاولة وممارسة القيادة. إذن هاتان فكرتان متآفتتان، فكرة أن الإمامة أصل من أصول الدين لأنها عبارة عن القيادة، وفكرة أن الإمام غائب لا يمارس أي دور قيادي للمجتمع الإنساني. هذا هو السؤال المطروح. الجواب عن هذا السؤال لابد أن نتحدث في محورين. المحور الأول، ما هي المقومات والأدوار الرئيسة للإمام؟ وما هي، والمحور الثاني، ما هي الأدوار الكمالية التي يقوم بها الإمام؟ نجي إلى الأدوار الرئيسة في المحور الأول. الأدوار الرئيسة للإمام يعني الأدوار الأساسية التي بدونها لا يمكن أن يكون الإمام إماما. الإمامة تعني مجموعة من الأدوار، بدونها لا يمكن أن يكون الشخص إماما. أدوار لا تنفك عنه، هي أدوار ثلاثة. الدور الأول الحجية، الدور الثاني الهداية، الدور الثالث حفظ التشريع. نجي نبين هذه الأدوار بشكل مفصل. الدور الأول الحجية، لاحظوا عندما نأتي للنبوة ما هو الدور الأساس للنبي بحيث إذا لم يقم به لم يكن نبيا؟ هل هو القيادة؟ لا. أغلب الأنبياء لم يكونوا قادة، أغلب الأنبياء لم تتوفر لهم القيادة. فقط موسى بن عمران في مدة زمنية قصيرة، والنبي محمد صلى الله عليه وآله في 10 سنين من نبوته، وإلا باقي الأنبياء كانوا دعاة ولم يكونوا قادة للمجتمعات. باقي الأنبياء لم يؤسسوا حكومات، لم يؤسسوا أنظمة، لم يقودوا المجتمعات قيادة نظامية، وإنما كانوا دعاة. هل هذا يلغي نبوتهم؟ هل هذا يعني أن نرفع اليد عن نبوة الأنبياء لأنهم لم يمارسوا دور القيادة النظامية للمجتمع الإنساني؟ لا. إذن ما هو الدور الأساس الذي تتقوم به النبوة وتستند إليه النبوة؟ الدور الأساس هو الحجية. من أين نستكشف هذا الدور؟ من قوله عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبقى حجة لأحد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني أمرين. الأمر الأول، الهدف من بعثة الأنبياء والرسل وصول الدين إلى البشرية وصولا يقينيا، لأنه إذا كان المبلغ معصوما سوف يكون وصول الدين إلى البشرية وصولا مضمونا، وصولا يقينيا لا وصولا ظنيا لا وصولا متارجحا، ما دامت الوسيلة وهي النبي المعصوم، ما دامت الوسيلة وسيلة معصومة إذن فسوف ينزل للدين وسوف يصل الدين للبشرية وصولا مضمونا يقينيا. الهدف من بعثة الأنبياء والرسل وصول الدين للبشرية وصولا مضمونا وصولا يقينيا، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بما أن النبي يحمل الدين فليس لأحد حجة على الله أنك خلقتنا ولم تنزل علينا دينا ولم تنزل علينا نظاما. ببعثة الأنبياء تنقطع الحجة لكي لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا يمكن لأحد أن يحتج على الله بأنك لم تبعث لي من يوصل الدين إلي وصولا يقينيا مضمونا، هذه الحجة تنقطع ببعثة الأنبياء والرسل. إذن الدور الأساس الذي يتحدث عنه القرآن للنبوة هو دور الحجية. من أراد الدين فهؤلاء هم حجج الدين، من أراد أن يصل إلى الدين وصولا مضمونا هؤلاء هم روافض الدين، من أراد أن يتعرف على الدين تعرفا يقينيا هؤلاء هم منابع الدين. أقام عليهم حججا توصلهم إلى الدين وصولا مضمونا، هذا هو الدور الأساس للأنبياء، وهذا الدور يقوم به الأئمة من بعد الأنبياء. نحن عندما نقول الإمام امتداد للنبي لأن الإمام امتداد للنبي في دور الحجية، كما أن النبي وسيلة لإيصال الدين وصولا مضمونا، الإمام أيضا وسيلة لإيصال الدين إلى المجتمع البشري وصولا مضمونا. فلا حجة للمجتمع البشري على الله بعد أن نصب الله لهذا المجتمع رسلا وأئمة. فالدور المقوم للإمام ألا وهو دور الحجية. ومن الطبيعي أنتم كما تعرفون أن الإسلام بما أنه نظام حياة، فهذا النظام الكامل لا يمكن أن يبلغه النبي في 23 سنة. 23 سنة ما كانت مدة كافية لتبليغ النظام الإسلامي. إذن المجتمع البشري احتاج إلى أوصياء للنبي صلى الله عليه وآله يكملون مسيرة التشريع وتبليغ التشريع. وأما قوله عز وجل، في واحد يسأل طيب القرآن قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، القرآن مصرح بأن الدين اكتمل على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فكيف تقولون بأن الأئمة يكملون الدين؟ طبعا هذه الآية لها تفسيران. تفسير الأول أن إكمال الدين بإمامة علي عليه السلام. فلولا لكان الدين ناقصا. اليوم أكملت لكم دينكم، مو أكملت تبليغ الدين، لا، أكملت الدين بجعل علي إماما، فإن جعله إماما هو المكمل لهذا الدين ولهذا التشريع. هذا التفسير الأول. التفسير الآخر، فرق بين كمال الدين وكمال تبليغ الدين. الدين اكتمل في عهد النبي صلى الله عليه وآله لكن تبليغه لم يكتمل. الدين اكتمل هذا شيء، وتبليغه اكتمل هذا شيء آخر. الدين كان كاملا منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله إلا أن تبليغه كان يحتاج إلى مدد زمنية وظروف مناسبة للتبليغ، وقد توفرت هذه المدد والظروف المناسبة في عهد الأوصياء أوصياء محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
ولذلك عندنا في الرواية عن الصادق عليه السلام وإن عندنا الجامعة. قيل وما الجامعة؟ قال كتاب بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب فيه جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخج إلى يوم القيامة. يعني دين مكتمل أخذه علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان للأئمة يدا بيد، فإنما هي أصول علم كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، فإنما هي أصول علم نتوارثها كابرا عن كابر عن محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذا الدور الأول. الدور الثاني للإمامة هو الهداية. شوف لاحظوا الآية المباركة، قالت وجعلناهم أئمة يهدون، الإمامة تعني الهداية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الهداية يقسمها علماؤنا إلى نوعين، هداية تشريعية، عفوا هداية خلقية، وهداية أمرية. ما هو الفرق بين الهداية الخلقية والهداية الأمرية؟ هذا التفريق ينشأ عن فرق قرآني بين عالم الخلق وعالم الأمر. القرآن الكريم يقول ألا له الخلق والأمر، هناك خلق هناك أمر، هناك عالم خلق هناك عالم أمر. عالم الخلق هو عالم المادة، عالم الأمر هو عالم الأرواح وليس عالم المادة. كل عمل يتصل بعالم الخلق يسمى عمل خلقي، وكل عمل يتصل بعالم الأرواح يسمى عمل أمري. شوف القرآن الكريم من جهة يقول، من جهة يقول القرآن الكريم لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني جسد الإنسان من عالم الخلق. من جهة يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ولم يقل من خلق ربي، عالم الخلق غير عالم الأمر. ولذلك يقول وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. إذن عندنا عالم خلق عندنا عالم أمر. نفس الشيء الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية خلقية هداية أمرية. إذا كانت الهداية خطابا يخاطب الأسماع يخاطب الأجساد فهي هداية خلقية، وهذا ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وآله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هذا تعبير عن الهداية الخلقية، يعني خطاب يخاطب الأسماع يخاطب الأجساد، فقد تتأثر به وقد لا تتأثر بهذا الخطاب، هذا يسمى هداية خلقية. وعندنا هداية أمرية ليس لها علاقة بعالم الأجساد. الهداية الأمرية هي عبارة عن نور ينغرس في قلب الإنسان من دون واسطة مادية من دون واسطة جسدية. هذه الهداية التي هي عبارة عن نور ينغرس في قلب الإنسان تسمى هداية أمرية. بعض القرآن الكريم عندما يقول مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله بنوره من يشاء. الهداية أمرية، ينغرس النور في قلب الإنسان، هذه هداية أمرية وليست هداية خلقية. يهدي الله لنوره من يشاء، ويقول تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد ان يضل له يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. اذا عندنا هدايه خلقيه وهدايه امريه. الامام يقوم بكلا النوعين، يمارس كلا الوظيفتين. الامام يهدي الخلق هدايه خلقيه، يخاطبهم، يوجههم، يامرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر. وهذا قد يحصل وهو حاضر وقد يحصل وهو غائب، كأي إنسان يمارس دور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهناك هداية تختص بالإمام لا يمكن أن يقوم بها غيره، وهي الهداية الأمرية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني هداية أمرية، هداية مرتبطة بعالم الأمر، أي أن للإمام ولاية على النفوس من خلالها يستطيع أن يغرس نورا في النفوس المهيئة. أرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس، لأنفسهم تأثير على النفوس، لأرواحهم تأثير على الأرواح. وإن لم تكن هناك وسائط مادية وإن لم تكن هناك وسائط جسمية، لأرواحهم تأثير على الأرواح، لأنفسهم تأثير على النفوس، كما أن لأجسادهم تأثيرا على الأجساد. أرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار. الإمام له الولاية أن يزرع نور الهداية في قلب الإنسان المؤمن المعدل الهداية. قد يستغرب الإنسان هذا، يقول هذا صار الإمام إلى اللي يقدر يغرس نور الهداية في قلب إنسان آخر، صار إلى. نحن نقول ماذا تقولون في إبليس؟ وإبليس مو إله، ومع ذلك إبليس له الولاية على أن يزرع في قلوب الناس الوسوسة والميول نحو الانحراف. والقرآن الكريم يصرح بأن لإبليس هذه القدرة، بأن لإبليس هذه الولاية. يقول القرآن الكريم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. فإبليس عند عمل أمري مو عمل خلقي، هذا العمل الأمري أنه يزرع الوسوسة في نفوس الناس. فكما أن لإبليس قدرة على أن يزرع الوسوسة في نفوس الناس من دون أن يكون إلها، الله أعطاه هذه القدرة، كذلك أعطى الله الإمام المعصوم قدرة معاكسة لقدرة إبليس، أنه يزرع نور الهداية في النفوس المعدة للهداية من دون واسطة مادية أو جسمانية. وهذا لا يعني أن الإمام أصبح إلها، لأن هذه قدرة مفاضة عليه من قبل الله عز وجل. فهو الله عز وجل الذي قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمره. إذن هذا الدور الثاني الذي يقوم به الإمام عجل الله فرجه الشريف، أو أي إمام، ألا وهو دور الهداية الخلقية والأمرية. نجي إلى الدور الثالث، حفظ التشريع. التشريع قسمان، قسم ضروري قسم نظري. يعني التشريع له ثوابت لا تتغير: حرمة شرب الخمر، حرمة الربا، وجوب الصلاة، وجوب الحج، هناك ثوابت لا تتغير في التشريع. وهناك نظريات تختلف باختلاف مباني الفقهاء وأفكار الفقهاء ومدى قدرة الفقيه على تحديد الوظيفة. فقيه يفتي بنجاسة أهل الكتاب، فقيه يفتي بطهارة أهل الكتاب، فقيه يفتي مثلا بأن الهلال يثبت برؤيته بالعين المجردة فقط، فقيه يفتي بأن الهلال يمكن أن يثبت برؤيته بالعين المسلحة وعبر الأجهزة. هذا تشريع نظري، يعني يختلف باختلاف الفقهاء. وهناك تشريع ثابت: وظيفة الإمام حفظ ثوابت التشريع. ثوابت التشريع تبقى لا تتغير ولا تزول مهما جاءت تيارات فكرية تريد أن تغير حتى الثوابت، ترى من الأمة مواجهة، ترى من الأمة مصادمة، لأنها تريد أن تتحفظ على الثوابت وإن اختلفت في النظريات. ولذلك ورد عن النبي محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد:
في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي. يعني ما يمر جيل إلا وهناك مجموعة من أهل بيتي يتصدون للحفاظ على الثوابت. في كل خلف من أمتي عدول من أهل بيتي ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين وبدع المبطلين وانتحال الغاوين. يعني لا يمر زمن إلا ويهيئ الله لهذا الدين من يحفظ ثوابته. وهذا ما نطق به القرآن الكريم حيث قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر هو لوح التشريع، الذكر ليس هو القرآن الكريم. القرآن الكريم مصداق من مصادق الذكر، الذكر هو لوح التشريع الذي منه نزل الزبور، منه نزل الإنجيل، منه نزلت التوراة، منه نزل القرآن. الذكر كتاب يجمع الكتب السماوية كلها، إنه لقرآن كريم في كتاب. هذا القرآن جاء من كتاب آخر، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ذلك اللوح المحفوظ، ذلك الكتاب المكنون هو الذكر، هو لوح التشريع. أنزله الله وتعهد بحفظه، وحفظه من خلال أهله، يعني هيأ له أهلا يحملون هذا الذكر ويتعهدون بحفظه، يعني حفظ ثوابته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. قل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. إذن أهل الذكر أي الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين هم المسؤولون عن حفظ ثوابت التشريع، وهذه مسؤولية يمارسها الإمام في حال غيبته.
إذن الإمامة لا تعني القيادة، لا، الإمامة تعني أدوار رئيسية ثلاثة: الدور الأول الحجية، الدور الثاني الهداية الخلقية والأمرية، الدور الثالث حفظ ثوابت التشريع.
وهذه الأدوار يقوم بها الإمام سواء كان ظاهرا أو كان غائبا. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام: بلى لا تخلو الأرض من حجة لله، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا. يعني هذا الخائف أيضا حجة، لا حجة وهذا حجة. كيف يكون حجة وهو غائب؟ لأنه يمارس أدواره، هو وسيلة لإيصال الدين وصولا يقينيا على الدور الأول، هو يقوم بالهداية الخلقية والأمرية. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هو أيضا يقوم بحفظ ثوابت التشريع من خلال شبكة الاتصالات التي ترتبط به، من خلالها يصل إلى الأمة ويصل إلى أصحاب القرار في الأمة ليتحفظوا على ثوابت التشريع.
أما المحور الثاني، السيد قال لنا لا تطولوا نصف ساعة فقط
حتى يصير مجال الأسئلة والناس هم تريد ناف وراء أعمال ووظائف. سيدة مراعي والمحور الثاني هو الدور الكمالي. الدور الكمالي يعني المربوط بالفرصة.
الدور الكمالي هو الدور الذي يرتبط بالظروف المناسبة والمعدة له. ما مثلا إقامة دولة، إقامة دولة ليس دورا أساسيا للإمام، إنما هو دور كمالي. إذا سمحت الظروف بإقامة دولة أقام. تصدي الإمام للقيادة الفعلية للمجتمع البشري هذا دور كمالي وليس دورا رئيسيا للإمامة. إذا سمحت الظروف بأن يتصدى للقيادة الفعلية تصدى له. ولذلك تجد الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول لولا حضور الحاضر، يعني الظروف هيئت، الظروف تهيئت أن أتصدى للقيادة وإلا فلا. لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر. وما أخذ الله على العلماء أن لا يقاروا على قرضة ظالم ولا على سبب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها ولسقيت آخرها بكأس أولها، ولأرأيتم دنياكم عندي أهون من ورقة في فم جرادة تقومها، ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول القيادة الفعلية شيء مرتبط بالظروف، بما أن الظروف سمحت لي بذلك قامت الحجة علي بوجود أنصار مستعدين لنصرتي في ذلك الوقت من اليمن من العراق من خراسان، وجدت أنصار معدة لنصرته، قامت الحجة علي بوجود أنصار، لذلك تصديت للقيادة الفعلية. وإلا الإمام أمير المؤمنين بقي 25 سنة وهو يقول فطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء، يعني ما عندي أنصار، أو أصبر على طخية عمياء يشيب فيها الصغير ويهرم فيها الكبير ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه، فرأيت أن الصبر على هذا أحجى، فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهدى. إذن إقامة القيادة الفعلية دور كمان يحتاج إلى ظروف، كذلك إعزاز الدين كما قام به الحسين عليه السلام سيد الشهداء، يعني وصلت الظروف، هذا شيء أظن شيء يرتبط بالظروف، وصلت الظروف في زمن يزيد بن معاوية إلى أن الإمام لو لم يبذل دمه لكان ذلك إذلالا للدين. وصلت الظروف إلى هذا المستوى أن إعزاز الدين يتوقف على بذل الدم وأغلى دم وأطهر دم، فتصدى الإمام الحسين عليه السلام لبذل دمه، ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وجذور طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أدية، أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر، فإن نهزم فهزامون قدنا وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، إذا ما الموت رفع عن أناس كلاكله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاحة وهو صريع، كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله، ما نواه الخضوع فتلقى الجموع فردا، ولكن كل عضو في الروع منه جموع. ثم يقول سيد الحلي قوري يا خيام عليا نزار، فلقد قوض العماد الرفيع، وابن العين يا أمية نوما وحسين وحسين على الصعيد صريح وأقع
أخبر بذلك زين العابدين. جاء بأبي وأمي إلى ذلك الجسد، مد يديه من تحت الجسد يريد أن يرفعه، فتساقطت عظامه وتناثرت أوصاله. قال يا بني أسد أما عندكم بارية؟ تدري شنو البارية؟ حصير من سحب النخل. جاءوا له ببارية صار يلم عظامه وأوصاله. تصور أوصال متناثرة، عظام مقطعة، يجمع عظام الصدر ويركبها، يجمع عظام الرجل ويركبها، يجمع جمادم رقبته ويركبها، وهي عظام متناثرة جمعها في تلك الوارية. يقول بعض الرواة رأى بريقا من تحت التراب، مد يديه رفع البريق نفض التراب عنه، وإذا بالسهم المثلث نابت في كبد الحسين. جمع جسمه في تلك الباري، خنصر مقطوع، كف مقطوعة، جماجر موزعة، ثم حمله على يديه. قال بنو أسد نعينك. قال إن نعينا نعينك. ثم أنزله إلى حفرته وضعه على التراب. جلس على شفير القبر، نظر إلى ذلك الجسد المهجم، نادى أبو يا حسين، أبو يا حسين، أن الدنيا تبعتك مظلما، وأن الآخرة فبنورك مشرقة. أبا أبا أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسعد، والله لقبت بالمجلال ونهاري غيرك ما شفنا لكف نوري يا في باري من عبر ما تبقى ثلاث أيام عاري. ما بس لومه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بحق الحسين وجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم فرج عن شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وانصرهم بنصرك، واحفظهم بحفظك، واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. واحفظ مراجعنا الأعلام جميعا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.